اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
العنوان الثالث: انقسام الظهور إلى قسمين، ظهور تصديقي وظهور تصوري. المصنف ابتداء ينقل لنا عبائر أستاذه الشيخ الميرزا، الشيخ الميرزا قسم الدلالة إلى والظهور إلى ثلاثة أقسام. المصنف رحمه الله يعتقد بخطأ هذا التقسيم. الميرزا قسم الظهور إلى ظهور تصوري وظهور تصديق. والظهور التصديقي ينقسم إلى ظهور تصديقي أول وظهور تصديقي ثاني. وهذا التقسيم هو التقسيم المشهور والمعروف بين الأصول. المقصود من الظهور التصوري ما هو؟ المقصود منه تلك المعاني التي تنتقش في الذهن. طبعا كلامنا في الجمل التي تستعمل من قبل المستعمل ولها في مقام الإنشاء أو في مقام الإخبار جملة. هذه الجملة مثلا: أقم الصلاة. أقم الصلاة، هناك معنى عندما يسمع السامع هذه العبارة، هنالك معنى سوف ينتقش في ذهن السامع. هذا المعنى الذي انتقش في ذهن السامع نسميه بالظهور التصوري. هذا المعنى جاء من خلال مفردات هذه الجملة، فإن أقم مفردة مركبة، مفردة هيئة، هذه هيئة، هذه تشتمل على فعل وعلى فاعل، وتعني أو قل هي تدل على ظهورها التصوري، هي الوجوب. الأقم سوف ينتقش من سماعي لهذه الكلمة الوجوب، أنه يجب علي الصلاة، إقامة الصلاة، سوف ينتقش معنى هذه المفردة أيضا في ذهني. هذه المعاني، انتقاش هذه المعاني في الذهن وخطورها إلى الذهن، مجيئها إلى الذهن، هذا هو الظهور التصوري. هذا الظهور التصوري ما هو منشأه؟ منشأه الوضع، وشرطه العلم بالوضع. لابد أن يكون لدي علم بأن كلمة أقم كصيغة افعل موضوعة للوجوب، وأن كلمة الصلاة موضوعة لهذه العبادة الخاصة ذات الأفعال المعينة، حينئذ يخطر هذا المعنى وجوب الصلاة إلى ذهني. هذا هو شرطها. ولا يشترط في تكون هذا الظهور أن يكون هناك متكلم واعي، بل حتى لو كان هناك متكلم غير واعي مثل الببغاء، أو كان هناك جهاز يعيد صيغة معينة كل ساعة مثلا، هذا الجهاز ليس بواعي. لو العلماء يقول لو صدر هذه الكلمة، لو صدرت من اصطكاك حجرين، أيضا توجب خطور المعنى التي وضعت له هذه الكلمة أو وضعت له هاتان الكلمتان. هذا هو المعنى، هذا هو الظهور التصوري، أو قل الدلالة التصورية. الثاني، طبعا هذا الظهور التصوري، أرجع للأول، هذا الظهور التصوري لا يشترط فيه عدم وجود القرينة، سواء وجدت قرينة أو لم توجد قرينة. رأيت أسدا، أنا بمجرد أن سمعت كلمة رأيت أسدا، ما هو الذي يخطر إلى ذهني؟ الحيوان المفترس، أنني رأيت حيوان مفترس. أنت قلت رأيت أسدا، خطر إلى ذهني أنك رأيت حيوانا مفترسا. أردفته في مثال آخر، أردفته، قلت يرمي 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 بالقوس، صحيح أنت جبت قرينة، لكن مع ذلك يبقى صورة الأسد قد خطرت في ذهني أيضا، والقرينة لم تؤدي، لم تمنع من خطور كلمة، من خطور معنى الأسد، يعني الحيوان المفترس عند سماع كلمة الأسد. تلاحظون كيف؟ هذا هو الظهور التصديقي. أما الظهور الثاني وهو الظهور التصديقي الأول، الظهور التصديقي الأول ظهور يحصل من مجموع الكلام مو من المفردات، هذا الظهور يؤدي إليه مجموع الكلام، ظهور هذه الجملة بمجموعها في وجوب الصلاة، يعني أن معنى هذه الجملة هو وجوب الصلاة. وجوب الصلاة، أو رأيت أسدا يرمي، ذاك المثال، رأيت أسدا يرمي، المعنى الذي تدل عليه تمام هذه الجملة، هذا المعنى التصديقي الأول، هذا معنى تصديقي أول. وهذا هم يتوقف على شيء، هل يتوقف على شيء أو لا يتوقف على شيء؟ هذا المعنى يتوقف على عدم وجود قرينة متصلة فقط وفقط، يعني هذا وبعبارة أخرى، حتى يحصل ظهور تصديقي أول، أنا قاعد أشرح عبارات الشيخ النائيني رحمه الله، أتقيد بعباراته، بعدين راح أبين بيان ثاني. الظهور التصديقي الأول يشترط فيه حتى يحصل معنى من كل الجملة أن ننتظر فراغ المتكلم من كلام، كن نبقى ننتظر إلى أن يتم المتكلم كلامه، فإذا أتم المتكلم كلامه سنفهم هذه الجملة، سوف نفهم المعنى الذي تدل عليه هذه الجملة، لأنه نحن نحتمل أن هناك قرينة ستغير من ظهور واحدة من المفردات. أنا سمعت المتكلم يقول رأيت أسدا، حصل الظهور التصوري حتى لو لم يكمل المتكلم كلامه، ولكن الظهور التصديقي الأول لم يحصل إلى أن يكمل المتكلم كلامه، لأنه لعل هذا المتكلم رأى رجلا شجاعا، وسوف يأتي بقرينة متصلة على أنه رأى الرجل الشجاع، فإذا أتم كلامه ولم يأتي بقرينة، نعرف أن المعنى الذي تدل عليه جملة رأيت أسدا هو أنه رأى حيوانا مفترسا، وأما لو جاء بقرينة حينئذ نعرف أن الأسد الذي رآه هو الرجل الشجاع. إذن لابد من انتهاء المتكلم من كلام المتكلم حتى يتكون ظهور تصديقي أول للجملة. تلاحظون كيف؟ لكي يتكون الظهور التصديقي الأول للجملة. أما القرينة المنفصلة فلا تشكل، لا تهدم الظهور التصديقي الأول أبدا، الذي يهدم الظهور التصديقي فقط الأول، فقط الجملة، فقط القرينة المتصلة. هذا ما ذكره الشيخ الميرزا في الظهور الثاني. يعني لو أنه قال رأيت أسدا وراها فتساعتين قال وكان الأسد الذي رأيته يرمي بالنبل، حينئذ هل ينخدش ذاك الظهور الأول الذي حصل؟ لا ينخدش ذاك الظهور، فقط ينخدش وينهدم ذاك المعنى، ينهدم وينفدش متى؟ فقط في حالة ما إذا جاء بكلمة يرمي، يعني القرينة متصلة، حينئذ لا يكون لمجموع الكلام ظهور في هذا المعنى، في معنى الحيوان المفترس، وإنما سيكون لمجموع الكلام ظهور في الرجل الشجاع. لكن لما لم يأتي بهذه القرينة متصلة، إذن مجموع هذا الكلام هو أنه رأى حيوانا مفترسا. وأما هذه القرينة، هذه القرينة فهي لا تشك لا تهدم ذاك الظهور، ذاك الظهور يبقى أنه رأى حيوان مفترس. طبعا أكو زيادة ستتضح من لعلي أعرف اللي تقصدونه، ستتضح من خلال الثالث، الظهور الثالث. الظهور الثالث، الظهور التصديقي الثاني، هذا هو القسم الثالث من الظهور. الظهور الثالث يعني أن هذه الكلمة تكون كاشفة عن مراد المتكلم، عن مقصود المتكلم. المتكلم ماذا يقصد؟ المتكلم ماذا يريد؟ ما هو مراده؟ المراد الموجود في قلبه وجنانه ما هو؟ الذي الظهور الذي يتشكل، الكلام الذي يكشف عن مراده، هو هذا النوع الثالث من الظهور. عندما يقول جملة معينة، فإذا كشف هذا القول الصادر منه عن مراده النفسي، يسمي ذلك أن هذا هو الظهور التصديقي. أقم الصلاة، هذا كاشف عن أن المتكلم قد جعل الصلاة واجبة علينا. هذا ظهور تصديقي ثاني، لأنه يكشف عن مراد المتكلم. رأيت أسدا يرمي، هذا كاشف عن مراد المتكلم. خلاص، هذا لديه ظهور تصديقي ثاني، وهو أنه رأى أسدا، الذي كشفت عنه هذه الجملة أنه رأى رجلا شجاع يرمي بالقوس. تلاحظون كيف كشف لنا عن مراد المتكلم. هذا الظهور التصديقي الثاني، هذا الظهور هل يتوقف على عدم وجود قرينة أو لا يتوقف على عدم وجود قرينة؟ نعم، الجواب هذا يختلف عن الظهور الثاني. الظهور الثاني كان ينهدم إذا كان أكو قرينة متصلة، ولكنه لا ينهدم إذا كانت أكو قرينة منفصلة. هذا الظهور الثالث يعني التصديق الثاني الذي يكشف عن مراد المتكلم، هذا إذا كانت هناك قرينة متصلة فإنه ينهدم، قطعا ينهدم. لو كانت كلمة يرمي موجودة متصلة بأسد، رأيت أسدا يرمي، فإنني أكتشف أن مراد المتكلم مو الحيوان المفترس، وإنما مراده الرجل الشجاع. إذا كانت هناك قرينة منفصلة، يعني بنفس الوقت ما قال يرمي، وإنما أنا قاعد أقرأ حادثة قاعد يكتبها نفس الشخص اللي وقعت معه الحادثة، قال رأيت أسدا وكذا وكمل ورحت إلى مدينة بعد ذلك وما أدري إيش إجيت وانتهى الفصل، ولا فصل آخر قال وكان ذاك الأسد الذي رأيته يرمي بالنبل، يعني قرينة منفصلة في هذه الحالة. هل ينهدم ذاك الظهور؟ هل ينهدم المعنى المراد الذي استكشفته؟ أجاب نعم ينهدم. حينئذ المعنى الذي كان يقصده إذن مو هو الحيوان المفترس، وإنما الرجل الشجاع. إذن يشترط في الظهور التصوري العلم بالوضع، وأما القرينة فسواء وجدت قرينة موافقة ومخالفة أو لم توجد فلا علاقة لها، لا تضر. أما الظهور التصديقي الأول فإنه يشترط فيه عدم وجود قرينة، يعني تهديمه القرينة المتصلة فقط. هذا الظهور التصديقي الأول قد يكون موافقا للظهور التصوري وقد يكون غير موافق. إذا ماكو قرينة متصلة على خلاف المعنى الموضوع، على غير المعنى الحقيقي، حينئذ يكون موافقا. وإذا كانت أكو قرينة على خلاف هذا المعنى، حينئذ سوف يكون مخالفا. فإذا ماكو قرينة متصلة، أكو قرينة منفصلة، فإن الظهور التصديقي الأول تام وغير منهدم، وهو موافق للظهور التصوري. وأما الظهور التصديقي الثاني فتهدمه القرينة مطلقا. القرينة المتصلة تهدمه، والقرينة المنفصلة أيضا تهدمه. هذا بيان الشيخ النائيني رحمه الله.
ما عندنا ظهور تصديقي ثاني إلا إذا كان في عندنا قرينة منفصلة.
لا، قد يعني القرينة المنفصلة لا توجد، لا توجد، إذن يتشكل الظهور.
ما يعرض الظهور أول التصديقي أول؟
لا، الظهور التصديقي الأول مع عدم وجود القرينة المتصلة، مو صحيح؟ ما عندي قرينة متصلة ولا منفصلة، سوف يكون الظهور التصديقي الأول موافق للظهور التصوري، ويكون الظهور التصديقي الثاني أيضا موافق للظهور التصديقي الأول والظهور التصوري، لأن ما عندي قرينة. ما دام ماكو قرينة، التصور تشكل وفق المعاني الحقيقية، والتصديق الأول تشكل أيضا وفق المعاني الحقيقية، وبالتالي راح أكتشف مراد المتكلم. هذا هو الشيخ النائيني رحمه الله. خلي أوضح لكم بيان سيدي الشهيد رحمة الله عليه للمطلب، اللي يكون أوضح كثيرا في المطلب. سيدي الشهيد رضوان الله عليه يقول عندي ظهور تصوري، ظهور تصديقي أول وظهور تصديقي ثاني. الظهور التصوري بل واضح من خلال هذا الكلام، هاي الألفاظ، هاي المعاني اللي تنتقش في الذهن، هاي ظهور تصوري، هاي معاني تنتقش في الذهن لها ظهور تصوري، تلاحظون كيف؟ وناشئ من الوضع، ما عندنا مشكلة. وأما الظهور التصديقي الأول فهو دلالة الكلام، دلالة الكلام على وجود إرادة استعمالية عند المتكلم. لما أسمع كلمة أقم الصلاة من متكلم أعرف، لأنه واعي، عاقل واعي، أعرف أن هذا المتكلم استعمل هاي الكلمة، هاي الجملة في المعنى الفلاني اللي هو وجوب إقامة الصلاة، استعملها في وجوب إقامة الصلاة. وبالتالي لاحظوا يا أخي، وبالتالي فإن الكلام الذي يصدر من متكلم واع ملتفت، مو من ببغاء ولا جهاز ولا حجر، إنسان واعي ملتفت، يدل على أن لديه قصد في نفسه، قصد، عند قصد في قلبه، قصده أن يخطر معنى هذه الجملة في عقله، قصده إخطار معنى الجملة في عقله. وبالتالي معنى الظهور التصديقي الأول معناه أن الكلام يخطر وجود، يخطر وجود إرادة استعمالية في قلب المتكلم. هذا معنى أعرف أن المتكلم قد استعمل، يعني قد أراد أن يخطر، هذا معنى أراد أن يخطر هذا المعنى، معنى الجملة وجوب إقامة الصلاة، أراد أن يخطره في ذهني، وعليه لابد من متكلم واعي ملتفت، عاقل واعي ملتفت. بينما الدلالة الظهور التصديقي الثاني أيضا بدلالة حالية، يعتمد على حال المتكلم، يعني هذا الإنسان إذا كان جاد، بعد ضفنا شرط جديد على الدلالة السابقة، على الظهور السابق، هذا الإنسان جاد لو مو جاد، مرة جاد الإنسان يكون، مرة يكون هازئ، مرة يكون الإنسان جاد ويريد أن يجعل حكم شرعي، مرة يريد يمتحن. فإذا كان الإنسان جادا، ظاهر حاله الجد، مو قاعد يشاق، مو هازل، مو يتمازح، إذا كان جادا بظاهر حاله فإن كلامه سوف يكون له ظهور في وجود إرادة جدية عنده. فإذن الظهور التصديقي الأول في هذا الظهور، في هذه الدلالة، يكون الكلام كاشف عن وجود الإرادة الاستعمالية في قلب المتكلم. بينما في مرحلة الظهور التصديق الثاني الكلام يكون ظاهرا في وجود الإرادة الجدية في قلب المتكلم، يعني هو واقعا في قلبه جعل في ذمتي وعهدتي أن يوجب. هذا اللي أفتهمه من عنده عندما قال أقم الصلاة. لاحظون كيف؟ خلوا هذا في بالكم، راح نرجع لنحتاج. المهم بينما الشيخ الميرزا رحمه الله هكذا قال: ظهور تصوري فقط يتوقف على علم اللغة، ظهور اللي هو انتقال صور الأمور، صور الكلمات، صور الأشياء في القلب، في العقل، في النفس. ظهور التصديقي الأول اللي يحصل من مجموع الكلمات، وهذا تهدمه القرينة المتصلة فقط. الظهور التصديقي الثاني كاشفية الكلام عن المعنى المراد للمتكلم، وهذا الظهور الثاني تهديمه الظهور التصديق الثاني القرينة مطلقة المتصلة ومنفصلة، لأن المنفصلة أيضا تهدم هذا الظهور. المصنف جاء قال أنا هذا التقسيم الذي ذكره أستاذي الشيخ الميرزا رحمه الله لا ألتزم به. أولا لا ألتزم بوجود ظهور تصوري وظهور تصديقي. الظهور معناه دلالة، هذا معنى الظهور، الظهور يعني دلالة. والحال أن الظهور التصوري لا يدخل في عالم الدلالات أصلا، لا يصح تقسيم الدلالات والظهورات إلى تصورية وتصديقية أبدا، هذا خطأ. لا يوجد إلا الظهور التصديقي. وأما القسم الأول الذي ذكر في عبائر أستاذي النائلي فغير صحيح، لأن هذا مو دلالة، هذا تداعي معاني، هذا تداعي معاني. يعني أنت بمجرد أن سمعت الكلمة، نفس الكلمة صورتها راح تجي إلى ذهنك. إذا أجت صورة الكلمة إلى ذهنك راح ينتقل ذهنك إلى المعنى. مجرد أن يجي إلى ذهنك كلمة أسد، الآن شنو اللي انتقل في ذهنك؟ انتقلش في ذهنك نفس صورة كلمة أسد ألف سين دال، فيتداعى ذهنك مباشرة إلى حيوان المفترس. الذهن يحتاج لمناسبة، أدنى مناسبة وأضعف مناسبة حتى ينتقل من شيء إلى شيء آخر، وتتداعى المعاني، تتداعى فتداعي المعاني. هذا تخاطر، هذا ليس من الظهور. مو نقول الظهور اللفظي في كذا ودلالة اللفظ على أبدا، ما كل لا دلالة ولا ظهور، الدلالة كاشفية. يقول أنا هذا هم شرحته مفصلا في الجزء الأول لكم. الدلالة معناها كاشفية، كاشفية عن المعنى المراد، وأين الكاشفية في المقام؟ هاي تداعي معاه. فإذا الأول ليس من الظهور ولا من الدلالة، كما أن تعلم في الظهور التصديقي، الظهور التصديقي الأول أيضا ليس من الظهور، هذا هم خطأ، لأنه لا يتوفر، لا يوجد فيه كاشفية عن المعنى المراد. واضح ميرزان؟ حتى تشوف جواب بيان السيد الشهيد رحمه الله شو راح يصير جواب مباشر عن 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 المظفر رضوان الله عليه. شيخ المظفر يقول الظهور التصديقي الأول هو ما يكون الكلام بمجموعه دالا عليه ظاهرا فيه. وين الدلالة؟ ماكو دلالة. انت راح يحصل في ذهنه معنى من مجموع هذه الجملة، أقم الصلاة أو رأيت أسدا، أكو معنى يحصل من مجموعها، كان أكو معنى يحصل من المفردات، لما جمعتها صار معنى يحصل من المجموع. وين المراد للمتكلم؟ أين الكشف المعنى المراد عن المعنى المراد للمتكلم؟ أين؟ لا يوجد كشف عن معنى المراد، وبالتالي ماكو دلالة، الدلالة يكون كشف بيها. لازم كشف، عندما ترى الدخان يكشف ذلك لك عن النار، إذن هذا كشف، هذا دلالة. سماع الجرس يكشف لك عن وجود الطارق الواقف بالباب، هذا دلالة لأنه كاشف. أي كشف في المقام، أي كشف في المقام. إذن الدلالة تنحصر بالتصديق، بالظهور التصديقي الثاني، التي تكشف الكلمات فيه عن المعنى المراد. السيد الشهيد رحمه الله من خلال البيان الإشكال ماتل الشيخ رحمه الله مندفع، واضح الاندفاع. فإن الظهور التصديق الأول يكشف عن الإرادة الاستعمالية عند المتكلم. هذه دلالة له دلالة، دلالة بعد دلالة، تكشف عن الـ عن الـ عن الإرادة الاستعمالية، تكون دلالة واضحة أنها دلالة كاشفة عن وجود إرادة عند المدلول عليه والإرادة الاستعمالية. هذه دلالة. كما أن الظهور التصديقي يكشف عن وجود الإرادة الجدية ظهور تصديقي الثاني. وعليه المصنف يعتقد أنه هذا التقسيم الثلاثي، هذا التقسيم كله تسامح، في تسامح، ولا يوجد ظهور ولا دلالة إلا في القسم الثالث فقط. قال قديس سره الانهدام، يعني لو لم تكن هناك قرينة متصلة، صحيح؟ لم تكن هناك قرينة متصلة، الظهور التصديقي الأول مطابق للظهور التصوري، يعني الذي حضر إلى ذهني في المرحلة الثانية هو نفس المعاني التي وضعت لها الألفاظ لكن بنحو الاجتماع، معنى الجملة كاملة من حيث المعاني الموضوعة لها الألفاظ، هذا لأنه ما توجد قرينة. أما إذا أكو قرينة متصلة، طبعا أقول ما توجد قرينة حتى إذا كانت قرينة منفصلة ما دام ما أكو قرينة متصلة. أما إذا وجدت قرينة متصلة في هذه الحالة فإن الألفاظ موضوعة لمعاني حقيقية. لاحظوا كيف المفردات، المعاني التي ستنتقش في ذهني عند سماع المفردات هي المعاني الحقيقية، ولكن في المرحلة الثانية الظهور التصديقي الأول المعنى الذي سوف يحصل من كل الجملة يكون غير مطابق وغير موافق للظهور التصوري، لأن هذه القرينة المتصلة تدل على أن المستعمل المتكلم قد استعمل اللفظ استعمالا مجازيا. لاحظوا كيف؟ فلا يكون هناك توافق بين المرحلة الثانية والأولى. لاحظوا كيف؟ هذه القرينة المتصلة أدت إلى الانهدام. القرينة المتصلة أي هدم، يعني شنو القرينة المتصلة؟ هدمت الظهور التصديقي الموافق، يعني الموافق للظهور التصوري انهدام، وتشكل ظهور تصديقي جديد غير مطابق للظهور التصوري. قيل الظهور التصوري التصديقي، قيل إن الظهور على قسمين، تصوري وتصديقي. أولا الظهور التصوري الذي ينشأ، هذا المنشأ، أولا يوضح المنشأ، ينشأ من وضع اللفظ لمعنى مخصوص، ينشأ من الوضع، لاحظ كيف، وهو عبارة عن دلالة مفردات الكلام. طبعا قد تقول يعني في باب التصور مثلا، في باب المجاز ما يجينا ظهور تصوري، يعني أنا شو قلت رأيت أسدا يرمي، أكو ظهورات تصورية لو لا؟ نعم. هل هناك ظهور تصوري عام لو ماكو؟ هل هناك ظهور تصوري عام لو ماكو؟ نعم أكو ظهور تصوري عام. الظهور الأول طبعا راح يصير في هاي الجملة ظهوران تصوريان متصادمان، الظهور الأول ظهور أسد في الحيوان المفترس، هذا واحد. منك يرمي 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 الحقيقي، ما هو يرمي الحقيقة؟ الرمي بالنبي، هذا الظهور، والذي يرمي بالنبي أسد ما يقدر يرمي بالنبي، فالمعنى الحقيقي الموافق للأسد لكلمة أسد، يعني المعنى الحقيقي لكلمة أسد والمعنى الحقيقي لكلمة يرمي ما ينسجم. إذا ما ينسجم الذهن بعد راح يميز يوازن بيناتهم، يا هو ظهورها أقوى من الآخر، يا هو ظهورها الأول، يا هو ظهورها التصوري أقوى من ظهور الثاني. أسد في الحيوان المفترس أقوى لو يرمي في النبل، في الرمي بالنبل أقوى، أيهما هو الأقوى؟ العقل يصل، هاي قرينة، هاي قرينة واردة في كلمات بعض أعلامنا بعض المحققين، هاي القرينة واردة في عبارات سيد الخوي وسيد الشيخ رحمه الله، يعني أن العقل حينئذ يجد أن يرمي لأنها قرينة ولأنها فضلة مذكورة بالأخير وكل النظر إليها فهي أقوى. فإذا كانت أقوى راح يصير الظهور التصوري للجملة كله هو أنني رأيت أن اللي راح تنتقش الصورة النهائية اللي انتقشت في ذهني أنني رأيت أسدا، أنني رأيت رجلا شجاعا يرمي بال تلاحظون كيف. فإذا في باب الظهور التصوري مو بس مثل ما قال الشيخ النائيني بس في باب المفردات، حتى في الجمل يوجد ظهور تصوري. لكن اللي ننتبه له الشيخ النائيني يجعل للمفردات ظهور تصوري، أما الجمل كمجموع الكلام فالظهور فيها ظهور تصديقي أول. الظهور التصوري الذي ينشأ من وضع اللفظ لمعنى مخصوص، هذا المنشأ. التعريف وهو عبارة عن دلالة مفردات الكلام على معانيها اللغوية أو العرفية. تلاحظ مفردات الكلام ثلاثة، وهذا الظهور تابع وهو تابع ظهور تصوري للعلم بالوضع، هذا شرطه، إذا هناك علم يحصل وإلا فلا. سواء كانت يعني أن القرينة لا تؤثر، سواء كانت في الكلام أو في خارجه قرينة على خلافه على خلاف الوضع أم لم تكن، يعني حتى لو جاء بقرينة على أن المقصود بالأسد الرجل الشجاع، مع ذلك الذي ينتقش في الذهن هو الحيوان المفترس. قرينة في الكلام هاي قرينة متصلة، في خارج الكلام قرينة منفصلة. ثانيا الظهور التصديقي الذي ينشأ، هذا هو المنشأ له، من مجموع الكلام وهو عبارة، والظهور التصديقي لا ينشأ بالمفردات فقط من مجموع الكلام، وهو عبارة، هذا تعريفه، عن دلالة جملة الكلام على المعنى المتضمن فيه، على ما يتضمنه في المعنى اللي عبر عنه سيد الشهيد دلالته على وجود الإرادة الاستعمالية. فقد تكون، هذا تقسيمه، فقد تكون دلالة الجملة في الظهور التصديق الثاني مطابق في المرحلة الثانية يعني مطابقة لدلالة المفردات في الظهور التصوري، وقد تكون مغايرة لها. متى تكون مغايرة؟ متى تكون مطابقة؟ إذا ما جاب قرينة على الخلاف. وقت تكون مغايرة؟ كما إذا احتف الكلام بقرينة توجب تلك القرينة صرف مفاد جملة الكلام يعني مجموع الكلام عما يقتضيه مفاد المفردات، يعني عما يقتضيه المعنى الحقيقي للمفردات، صرف مفاد جملة الكلام عن المعاني الحقيقية للمفردات. هذا الظهور التصديقي ما هو شرطه؟ والظهور التصديقي يتوقف على فراغ المتكلم من كلامه، فإن لكل متكلم له الحق في أن يلحق بكلامه ما شاء من القرائن، فما دام متشاغلا بالكلام لا ينعقد لكلامه الظهور التصديقي الأول. يعني المرحلة الثالثة، ويستتبع هذا الظهور ويستتبع هذا الظهور التصديقي الأول ظهور ثان تصديقي، هذا الظهور يجي وراء ظهور ثاني تصديقي، وهو هذا الظهور التصديقي الثاني الظهور بأن هذا المعنى هو مراد المتكلم. أقم الصلاة معناها وجوب الصلاة، وجوب الصلاة هو مراد المتكلم، وهذا هو المعنى المعين لمراد المتكلم، وهذا الظهور هو المعين لمراد المتكلم في نفس الأمر، هو الكاشف عن المراد الحقيقي للمتكلم. فيتوقف هذا الظهور التصديق الثاني إذا كان هو المعين لمراد المتكلم فيتوقف على عدم القرينة المتصلة بل وحتى والمنفصلة، لأن القرينة مطلقا تهدم هذا الظهور. إذا أجد قرينة منفصلة أيضا تعين هذه القرينة المنفصلة مراد المتكلم، بخلاف الظهور التصديقي الأول فإنه لا تهدمه القرينة المنفصلة القرينة المنفصلة لا تعطي للجملة السابقة معنى آخر غير المعنى الذي أعطته عندما لم تكن هناك قرينة أبدا. الظهور ما دام تم الكلام، إذن هذا الكلام قد استعمل في المعنى الفلاني. لاحظون كيف؟ قد استعمل في المعنى الفلاني. نعم هو ليس بمراد واقعا. أقول ونحن لا نتعقل، المصنف يقول هاي العبارة السابقة كانت مات الشيخ النائيني رحمه الله مع بعض الاختصار من قبل المصنف. أقول ونحن لا نتعقل هذا التقسيم، بل الظهور قسم واحد وهو الظهور التصديقي فقط، وهو التصديق الثاني، وليس هو الظهور إلا دلالة اللفظ على مراد المتكلم، المرحلة الثالثة من الظهور. وهذه الدلالة هي التي نسميها الدلالة التصديقية، وهي أن يلزم من العلم بصدور اللفظ من المتكلم، العلم يلزم العلم بمراده من اللفظ، نعلم بمراده، أو على أقل هذا في باب النص الصريح، أو على الأقل يلزم منه من العلم بصدور اللفظ من المتكلم الظن بمراده. هذا في باب الظهور، والأول يسمى النص ويختص الثاني باسم الظهور. الأول يعني إذا كان اللازم هو العلم بمراده، الثاني يعني إذا يلزم منه الظن بمراده. ولا معنى للقول، فإذا الظهور هو فقط التصديق الثاني، ولا معنى للقول بأن اللفظ ظاهر ظهورا تصوريا في معناه الموضوع له. لا معنى، هذه العبارة أصلا جملة خاطئة، هذه الجملة غير صحيحة، لأنه ما بيها كشف. وقد سبق في الجزء الأول بيان حقيقة الدلالة، والدلالة هي الظهور، وأن ما يسمى لمن يقولون هذه اللفظة ظاهرة في كذا يعني دالة على كذا، وأن ما يسمونه بالدلالة التصورية ليست بدلالة، وإن كان ذلك منهم تسامحا في التعبير، وإنما كان ذلك منهم تسامحا في التعبير، بل هي من باب تداعي المعاني، وبالنتيجة فلا علم ولا ظن فيها بمراد المتكلم، فهي مو دلالة، فلا دلالة فلا ظهور، وإنما كان خطورا والفرق بعيد بينهما. هذا مو ظهور، هذا تداعي، هذا خطور. فالقسم الأول إذا مو صحيح تصوري. خب تعال المرحلة الثانية، وأما تقسيم الظهور التصديقي إلى قسمين أول وثاني فهو أيضا تسامح، لأنه لا يكون الظهور ظهورا إلا إذا كشف عن المراد الجدي للمتكلم، إما على نحو اليقين يكون هذا النص، أو على نحو الظن هذا ظاهر. فالقرينة المنفصلة لا محالة تهدم الظهور مطلقا، لأنها تهدم الظهور التصديق الثاني. هاي العبارة إذن عبارة صحيحة، القرينة تهدم الظهور لأن الظهور هو فقط الثاني. نعم قبل العلم بها بالقرينة يحصل للمخاطب قطع بدوي أو ظن بدوي يزولان عند العلم بها. زين إذا ماكو قرينة، أنا الآن عندما أسمع الجملة من عندك رأيت أسدا وماكو قرينة، عد أنت ورا يومين جبت القرينة، هذا اللي راح يحصل إيش راح تسميه بالبداية؟ لأن أنت ما جبت القرينة إيش راح يحصل؟ يقول يحصل ظهور، أنا هذه الجملة اللي صدرت منك وخالية عن القرينة راح يصير بها ظهور تصديقي ثاني، يعني أكتشف مرادك، لكن هذا بدوي، يبقى هذا الظهور البدوي مستقر إلى أن تجيني قرينة تدل على عكس ذلك فينكشف لي المراد الحقيقي الجدي عندك، فهذا ظهور بدوي. نعم قبل العلم بالقرينة اللي راح تجي بعد يومه، من حين صدور الكلام إلى حين القرينة يحصل للمخاطب قطع بدوي إذا كان الكلام نص، أو ظن بدوي، قطع بدوي مثل يجب عليك الصلاة، ظن بدوي مثل أقم الصلاة، هاي بالظاهر، يزولان عند العلم بها، هذا القطع والظن البدويان يزولان عند العلم بالقرينة، فيقال حينئذ قد انعقد، يقال إذا جاءت القرينة قد انعقد للكلام ظهور عندما صدر من المتكلم على خلاف ما تقتضيه القرينة المنفصلة، وهذا كلام شائع عند الأصوليين هيك يعبرون، لكن في الحقيقة هذا من التسامح عندهم، وفي الحقيقة أن غرضهم هؤلاء الأصوليين من ذلك عندما يقولون انعقد للكلام ظهور على خلاف القرينة المنفصلة، غرضهم الظهور الابتدائي البدوي الذي الابتدائي والبدوي نفس المعنى الذي يزول عند العلم بالقرينة المنفصلة. هذا الظهور راح يروح غير مستقر متزلزل، لأنه هناك ظهوران، ظهور لا يزول بالقرينة المنفصلة وظهور يزول بها. الظهور الذي لا يزول هو التصديق الأول، والذي يزول هو التصديق الثاني. يقول هذا الظهور نسميه الظهور الواحد الذي كان قبل العلم بالقرينة ثم زال بعد العلم بها، لا بأس أن يسمى هذا الظهور البدوي الظهور الذاتي. حصل لي لأني ما أعلم بالقرينة، وتسميته بالظهور مسامحة على كل حال. وعلى كل حال شنو معنى على كل حال؟ سواء سميت، يقول قدس سواء سميت الدلالة التصورية ظهورا أو لم تسمى، وسواء سمي الظن البدوي ظهورا أم لم يسمى. على كل حال فإن موضع الكلام في حجية الظهور هو الظهور الكاشف عن مراد المتكلم، يعني المرحلة الثالثة بما هو كاشف وإن كان كشفا نوعيا. حتى لو أنت لوحدك ما صار عندك كشف عن مراد المتكلم، يكفي أن عموم الناس يحصل عندهم كاشفية لهذا الكلام عن مراد المتكلم. المطلوب الكاشفية النوعية مو الكاشفية الشخصية. أنت إذا ما صار عندك كشف مو مهم، المهم كاشفية نوعية عند الناس عموما. فالمهم إحنا عندنا المهم الذي نقع نبحث عن حجيته ما هو؟ الظهور الكاشف، يعني المرحلة الثالثة من هذه الأنحاء. الحمد لله رب العالمين.